مسألة الخامسة والأخيرة قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه ورضا الإنسان يناسبه، وغضب الرب جل وعلا ورضاه ومحبة الرب جل وعلا وبغضه سبحانه وتعالى وهكذا جميع الصفات، هذا بما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته. فالصفات تناسب الذات، صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة، الحقيرة يعني باعتبار لا باعتبار أنه مكرم، حقيرة باعتبار ضعالته وضعفه وحاجته، وإلا فهو مكرم. صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة، وصفة الرب جل وعلا تناسب ذاته كاملة العلية الجليلة جميلة جل جلاله وتقدست أسماء. فإذا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الرب جل وعلا لا يمكن أن يقارن تقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال، فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن أن تقارن صفات المخلوق بها. إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ، لفظ الصفة غضب رضا محبة إلى آخره، فإن بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب، يأتي في ذهنه معنى للرضا، وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المسميات، يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه بهذه الصورة. وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير المتعلق لا بالرب جل وعلا وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق، معنى كلي. هل في الحقيقة في الحياة، هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية للغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه موجودة في الذهن للتصور، هذا التصور لا يدركه كل أحد، لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم عليه، فلا يتصور شيئا لم يرى، لا يتصور شيئا لأنه لا يمكن يتصور شيئا قدرته ما تستوعب. لهذا نأتي هنا إلى الشيء الثاني وهو الصفة أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الرب جل جلاله. الحالة الثالثة المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لا بد أن يتخصص بشيء يدل عليه. أنك ترى في السمع مثلا فإن البعوضة لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا، وإنما هو كلي من جهة فهمك ما معنى السمع ما معنى البصر. فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك، فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية. وإلا فإنه في الخارج في الواقع في الحياة لا يوجد إلا مخلوق. تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان، سمع المخلوق سمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل، سمع الوطواط وبصر الوطواط، وهكذا. الغضب والرضا، الذي المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم، ويغضب فيعبر بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ لا، بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا فإنه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار كهلا وشيخا فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء. وهذا يدلك على أن هذه المعاني لا يمكن أن تنفى عن الله جل وعلا وهذه الصفات باعتبار النظر للمخلوق، لأن أصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثارها الغضب والرضا وكيف يغضب ومتى يغضب وإلى آخر. فإذا كان المخلوق يختلف فالله جل وعلا له المثل الأعلى والصفات العليا. وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في عموم الغيبيات، فتمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فإنها مهمة. لهذا نقول إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نفوا الصفة، ونفيهم لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها فإن هذا تعد على النص، وأيضا جهل في العقليات على الحقيقة. بقي صفحتان فقط إن شاء الله تعالى، وكلها سهلة إن شاء الله، ننتهي بإذن الله تعالى قريبا. يرحمك الله. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ بالمناسبة بعض الإخوة اللي يحضرون بارك الله في الجميع يقول ربما أول مرة يحضر أو ما سبق أنه درس الكتب الأولية، هذا يأخذ من الكلام ما يستوعبه ويهتم بدراسة الكتب التي قبل الطحاوية وقبل هذا التفصيل، مثل لمعة الاعتقاد والحموية والواسطية إلى آخر حتى يصل إلى هذا، يعني شيئا فشيئا. درس مستويات فيه مختلفة، ولكن جعلناها المتوسطين في الغالب. هل المعتزلة والكلابية في